بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني من أن المكره والقبولية قاصدان إلى المقضي دون مدلوله. أي واحد يقرأ هذه العبارة يقول ليش الشيخ الأنصاري جادنا؟ لاحظوا حتكون العبارة في محلها. الشيخ ذكرها من باب اللبيب بالإشارة يفهمها، ولا صمت ما أصمها، ما قال ما الذي يريد من كلامه. لاحظوا حتى نشوف الشيخ ليش اساسا جاء بها، انا ابين التوهم الذي قد يحصل. اصل المطلب ان الشهيدين قالا ان المكره، هنا بدايه المطلب، ان المكره قاصد لله دون المدلول، وهكذا ها؟ احسنت. طيب، وهذا أصل المطلب. الشيخ أراد أن يقول من خلال مناقشته وإيضاحه، أراد أن يقول أن الشهيدين تبعا للأصحاب، زين، لا يريدان من هذه العبارة أن المكره الذي نتكلم عنه نحن الآن وهو الذي يبيع عن غير رضا، عن غير طيب نفس، هذا إذا قال بعته يقصد باء عين أو عين تاء، اللفظ بخصوصه لا يقصد ما وراء اللفظ وهو المعنى والمدلول. ها؟ الشيخ يقول أنهما لا يريدان ذلك، وإنما يريدان شيء آخر، بمعنى أنهما يقولان بأن المكره الذي نتكلم عنه قاصد لله وقاصد للمدلول أيضا. المكره الذي قالوا أنه قاصد لله دون المدلول يراد به من؟ يراد به الذي يتكلم تلقينا، ها؟ الذي يترى أما تقليدا أو تلقينا، تقليدا كالذي يتعلم اللغة الجديدة، ترديدا أو تلقينا كالطفل الذي يقول بعته ولا قلت، يقول بعته لكنه لا يريد المدلول والمعنى. الشيخ أراد أن يقول عبارتهم تنصرف إلى هذا المعنى لا إلى المكره بالمعنى الذي نتكلم عنه. بأي دليل؟ جاء بسبعة أدلة تذكروها مرينا عليه، صحيح؟ ثم في النهاية جاء بدليل آخر يعتبر دليل ثامن، قال ويكفي في التدليل على ما على توجيه على صحة توجيهنا لكلامهما عبارة قالها الشهيد الثاني. فلما تقرا العباره تشوف مطابقه للعباره السابقه، فواحد يقول غريب ما يريد ان يقول الشيخ. العباره تقول ويقول ويكفي في ذلك ما ذكره الشيخ الثاني من ان المكره والفضول خاصا الى المفضول المجلول. لكم العباره، فحد من طالع يقولها هذا هو الكلام، وفسر لها بعد الجهد بالماء لما يقراها يقول شلون مو هناك العبارة قاصدا لله دون المدلول، دون المدلول صح. هنا أيضا يقول ها هنا تأكيد، يعني اللي يقرأ العبارة يقول الشيخ ما منتبه، الشيخ الأنصاري بداية نتطور، يعني أنا الشيخ ما منتبه ليه؟ لأن هذه العبارة تأكيد على تلك العبارة. هنا قال المكره قاصد لله دون المدلول، هنا قال المكره وأضف إليه الفضولي قاصدا اللفظ دون المدلول، هذا يصير التأكيد على هذا الكلام لو لا لاحظوا مشاهدنا وياي هذا يصير التأكيد على هذا الكلام لو لا وتأكيد على أن توجيه الشيخ الأنصاري غير صحيح ممشكين ها بينما الشيخ الأنصاري جاء عن العبارة اللي يقول ماذا اللي يقول أن توجيهنا صحيح مو كيف نجمع كيف الشيخ بق قالها وما بي وما ما بصر ليش ما بصر يقول الإنسان اللي عند ذائقة فقهية يفهم مرادي ولهذا الشيخ الأنصاري في بعض المطالب زين يعني يكتب العبارة على اعتبار أن أي واحد عنده أنف بالفقه يفهم المراد ولهذا ما يفرع هنا قال هنا ماذا قال قال المكره ضم اليه الفضول يوم ان ضم الفضول شير بالفضول الفضول قاصد للفظ يقول قاصد الى اللفظ دون مدلول طبعا خليني بعد ارجع اكد على شيء هناك زين نسيت لما اذكره الشيخ قال ان المكره الذي يقصد وإن كان ذاك الذي يسمى مكره أن الذي يقصد اللفظ دون المدلول هو الذي يتكلم تقليدا أو تلقينا وهذا يسمى مكره إذا مقصود هناك بالمكره بالمكره قاصد لللفظ دون المدلول يعني شنو مقصودهما قاصد قاصد لللفظ دون المدلول هنا في البداية أنه قصد اللفظ وقصد المعنى لكن لم يقصد إيقاع هذا البيت خارجا في الواقع الخارجي يعني لم يقصد ترتيب الأثر في الواقع الخارجي يقول مراده ما هذا لذلك ذكروا هذا كيف قبل ما ذكرته أن المكره في كلامهما يعني شو لاحظ توجيه الكلام كان هذا الذي يقصد اللفظون المدلول هو الملقن والمقلد أما المكره الذي يقصد أما المكره في عبارته ما قصد اللفظ المدلول فمعناه أن قصد اللفظ قصد المعنى والمدلول يراد به هنا شنو عدم ترتب الأثر في الواقع الخارجي هو هذا يعني ما صار نقل وانتقال ما صار تمليك خارجي بس هو قصد البيع البيع هو هذا مقوى كذان يعني قصد المعنى ها ملاحظين الآن تتفق العبارة هنا في الفضولي أقول شنو تأكيد على كلام الشيخ أن الشيخ عندما قال نفس العبارة اللي قالها هنا قالها هنا الشيخ الأنصاري الذي يقول قال ويكفي في ذلك يكفي في صحة التوجيه الذي ذكرناه واللي هو اللي شرحته الآن أنا توجيه كلامهما عبارة جاءت في لسان الشيخ الثاني شو العبارة قال ان المكره والفضولية قاصدان الى اللفظ دون مدلول معناها ان عدم قصد المدلول هنا عدم قصد ترتيب الأثر الواقع الخارجي ليه وليس قصد المعنى اللي هو البيع ليه يقول لانه ضم الى المكره الفضولي لحظة لما شيخ انا بقى يمكر الفضول والفضولي عند الشهيد الاول والثاني وعند كل الفقهاء كما في اتي بحث الفضولي الفضولي هو لا يملك لكن اذا قال قلته قصد اللفظ قصد المدلول لو لا فضولي قصد المدلول ولهذا يقولون بأن الإجازة اللاحقة أو الإذن اللاحق مطرح للبيع في الفضول كلهم يقولون بهذا شلون لم يقصد المدلول والإجازة اللاحقة طرحت للبيع لو لم يقصد المدلول ها لقامت الإجازة اللاحقة ثالث بارتفاع الموضوع ما لها رحمة ما تحقق البيع فالإجازة على ماذا لابد من إيقاع بيع جديد ما دام في إجازة ما دام الإجازة اللاحقة أثبت معناها أنه قصد المدلول ولم يقل فقط اللفظ يقول لاحظ هذا الفضولي مفروغ منه حتى عند الشيء الثاني
وبحث عليك. يقول الشهيد الثاني قال أن الفضول قاصد اللفظ دون المدلول. شنو معناها يصير إذا؟ يصير معناها أنه قصد اللفظ والمعنى لكن لم يقصد هذا المراد بالمدلول، لم يقصد تركيب الأثر على هذا الجهل واقع الخارجي. طيب يقول يكفينا هذه العبارة منهج لكل الكلام الطويل بس جئنا به لمزيد التأكيد على صحة التوجيه الذي ذكرناه. لا لا صحيح، الفضول عندما باع كان قابضا للبيع، بس لما نقول ترتيب الأثر يعني البيع الصحيح، ولهذا قالوا لا يصبح بيعه صحيحا إلا بالإجازة اللاحقة. معناها أنه في البداية قصد المعنى. توجيه جيد فينا صحيح كلامك، بس أقول أنه ليس البيع الصحيح، وقالوا بأن الإجازة السابقة صحيحة لأنه قصد المعنى، أو اللاحقة إجازة اللاحقة صحيحة مثمرة ها ومصححة للبيع لأنه قصد المعنى، وإلا لو لم يقصد المعنى من أصل الإجازة اللاحقة لا معنى لها، ولو صح بيعه من أصل الإجازة اللاحقة ما لها فائدة. صير له تحصيل حاصل. لو بيعه، لو أن بيعه كان من بداية صحيح الفضولي، إذا إجازة اللاحقة تأتيح شنو؟ إجازة إنما جاءت ليه؟ تصحيح البيع. صحيح؟ فيقول الشيخ كل الأدلة التي قلنا بها شيء واحد ما شيء ثاني وتكفينا دليلا. واضح مراد الشيخ. الآن تذكر الشيخ يقول إيه في الشهيد الثاني وفي للعلامة في التحرير عبارة إذا واحد يقرأها يمكن أن يفهم منها أن المقرأ يقصد فقط اللفظ ما يقصد المعنى. في عبارة صحيح ثانية موجودة هم في التحرير للشيخ عفوا العلامة اللي وموجودة أيضا في وأين وموجودة أيضا في المتاعب الشيخ الثاني. يقول في عبارة صحيح، خلينا نقرأ العبارة ونشوف تعليق الشيخ على العبارة. يقول مثلا القراءة بيجي الآن الآن بيجي في عبارة اللي هي ناويا. شوف العبارة الثانية. نعم ذكر في التحرير، زين مو مسألة الطلاق السابقة اللي ذكرناها مو هي ذكرك مسألة الآن هي لأن ورد فيها كلمة ناويا. يقول نعم ذكر في التحرير والمسالك، يعني ذكر العلامة في التحرير وذكر الشهيد الثاني والمسالك في فروع المسألة ما يوهم ذلك. أيضا شوف عبارته ما يوهم ذلك، يمكن واحد يقول ما يتوهم. أيضا قال في التحرير لو أكره على الطلاق وطلق ناويا. شوف العبارة في عبارة ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه مع القصد. ها أي واحدة شوف عبارة اليوم الشريفة شوفها يعني لاحظوا بس قبل ما اقرا العباره كلمه ناويا تكفين كل كلمه ناويا يمكن ان يفهم منها يعني انه قد يكون هناك تفكيك بين اللفظ والمعنى، لان بعض الاحيان زين شوف العباره لو اكره وكره وبعدين قال ناويا فطلق ناويا. يقول معناها اذا فطلق ناويا يعني طلق قاصدا. ها لاحظوا مسألتنا، يقول طلق ناوية، لو أكره على الطلاق فطلق ناوية، طلق ما قرأ على الشيء الثاني. يعني هو إذا الإكراه فيه قصد لله دون المدلول، ما لازم يقول فطلق ناوية، لأنه في العقل ما دام طلق خلاص حتى لو مكره يصير ناوي. إذن ليش قال المكره وأن لو أكره على الطلاق فطلق ناويا؟ يعني هو أكره تارة يكره فيطلق ناوي، تارة يكره فيطلق غير ناوي، فيطلق ناوي ويطلق غير ناوي، يعني شنو؟ والأول مكره قال زوجتي فلانة طالق، مكره قال زوجتي فلانة طالق، ثاني مكره قال زوجتي فلانة طالق، الأول غير ناوي الثاني ناوي، الأول غير ناوي يعني شنو؟ يعني غير قاصد للمعنى، هذا التوهم، الثاني ناوي يعني قاصد للمعنى، معنى مكره يقول هو مكره، ومع ذلك مرة يصير قاصد للمعنى، مرة يصير قاصد للمعنى. وليش يقول ناوي؟ لو أكره على الطلاق فالأقرب، لازم نقول بهالشكل مباشرة، ما يحتاج تطلق ناويا، فالأقرب هو الطلاق، ليش يقول ناويا؟ هذا اللي يعني يمكن أن يفهم، يمكن أن يتوهم في كلام الشيخ، يوم اللي قال مطلق ناويا معناها أن المكره في الأصل لا يكون قصدا للمعنى إلا إذا قصد أكره، لكن ما ذلك قصد المعنى. هذا التوهم الذي قد يظهر مثلا قراءة عبارة العلامة قبل ما نكملها أيضا. زين، شوف عبارة الشهيد، قال الرابع شهيد يقول لو قصد المكره إيقاع الطلاق، لو قصد المكره إيقاع الطلاق، لو قصد يقول معناها أن مكره لا، المكره في الأصل لا يقصد، أو لا أقل، يمكن أن يكون قاصدا يمكن أن لا يكون قاصدا. قابض شنو يعني؟ ما دام مكره يعني مو راضي، يعني ممكن ان يتاتى هذا الامر انه لو اكره على الطلاق فطلق ناويا، يعني فطلق راضيا وقع مكره. ها؟ نقرر العنوان خلاص، طبعا الان وقت اللي طلق ما كان مكره. الكلام لو اكره هو ان واحد ضغط عليه وبعدين قرر وطلق، ليس مطلق مكره هذا. الكلام انه اكره ووقت ايقاع الطلاق كان مكرها، هذا هو الفرق. فيقول هنا الشهيد يقول لو قصد المكره ايقاع الطلاق، يقول الشهيد الشيخ العطاري يقول هذه العباره شنو فهمها؟ لو قصد المكره إيقاع الطلاق معناه أن المكره ما يقصد إيقاع الطلاق، إذا أكره تارة يقصد تارة ما يقصد، يقصد يعني يوري يقصد اللفظ والمعنى، لا يقصد يعني يقصد اللفظ ويقصد المعنى، معناه أنه يتأتى منه قصد اللفظ دون المعنى. قال لو قصد المكره إيقاع الطلاق ففي وقوعه وجهان، من أن الإكراه أسقط أثر اللفظ ومجرد النية لا تعمل، ومن حصول اللفظ والقصد، وهذا هو الأصح. الشيخ قال أن المكره إذا قصد أيضا يكون أنه يعني لو ما قصد بكلام ثاني أيضا، يقول لما قال لو قصد المكره الأصح أنه يحصل اللفظ والقصد، يعني خطب اللفظ المعنى اللي هو المسؤول.
أما لو من البداية ما قفزنا معناها أنه يمكن أن يكون أن يمكن أن يتأتى منه عدم الجمع في القصد بين اللفظ والمعنى. وهذا الشيخ عند توجيه إلى الكلام يقول يقول قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويان فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القصد. ها انتهى محل الشاهد الذي شرحته الآن ناويان ولو قصد هناك لحظين. يقول الشيخ ليش قال ما في فروع مثلا ما يهم ذلك. هذا رد على منه على صاحب الجواهر. إنه اختلاف صاحب الجواهر لأنه صاحب الجواهر فهم هذا المعنى من كلامهم وكلامهما. قال أنهما يريدان من هذه العبارات لعبارة المثالث عبارة التحرير يريدان أن المكره يحصل اللفظ دون المعنى. يقول صاحب الجواهر بشكل كامل ولهذا شو رد عليهما صاحب الجواهر؟ رد عليهما بفساد المبنى. يعني قال وشنو؟ قال أن كلامهما غير صحيح. ليش؟ لأن هذا المبنى فاسد. والمبنى شنو هو؟ أن المكره يقصد اللفظ دون المعنى. بل المكره صاحب الجواهر يقول بل المكره يقصد اللفظ والمعنى. يقول هذا المعنى أن صاحب الجواهر فهم منهما هذا التوهم، توهم أن مرادهما قصد اللفظ دون المعنى. زين يقول ولكن هذا الفهم صاحب الجواهر غير دقيق. شو فهم صاحب الجواهر؟ قال وبعض المعاصرين لو صاحب الجواهر في الغالب عبر عن بعض المعاصرين بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم. العبارة صاحب الجواهر فهم من هالعبارة التوهم ذا أن التوهم الذي توهمه البعض من كلامهم السابق وهو أن المكر يقول اللفظ دون المعنى. يقول صح شو هذا فهم بنى هذا الفرع تفسير القصد بما ذكرنا وين في البداية من متوهم كلامهم للعبارة هناك الذي جاءت أنه قصد اللفظ المدلول. ليه؟ فرد عليهم بفساد المبنى. قال أن المكره يقصد اللفظ والمعنى هو أنه يقصد فقط اللفظ. رد عليهم هنا بالكلام وعدم وقوع الطلاق. هذا الكلام ما زال لصاحب الجواهر وعدم وقوع الطلاق في الفرض المذموم وعدم وقوع الطلاق في الوقت. يقول أن المبنى فاسد فهو اللفظ المذموم لكن بعد الطلاق لا يقع ليش؟ لأنه رضا فاسد. يقول وعدم فرد عليهم بفساد المبنى هذا واحد وعدم وقوع الطلاق في الفرض المذموم لأنه معصي بنائه لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المجبور به. هني أكو اشتباه في طبعتنا شيخنا الشيخ محمد. شوف الأربعة وخلاها في غلط. شوف المفروض وعدم وقوع الطلاق في الفرض المذبوح هي لازم تصير أربعة لأن تلك العبارة هذه عبارة ما عبارة شيء ثاني. الشيء الثاني قاعد يرد على منه قاعد يرد على صاحب الجواهر. صاحب الجواهر هي عبارة ثانية. صاحب الجواهر عبارة وعدم وقوع الطلاق. شوف فرد عليهم بفساد المبنى وعدم وقوع الطلاق في الفرض المذبوح انت كان عن صاحب الجواهر. زين وفي الحقيقة هو أيضا مو نص عبارة صاحب الجواهر هو يعني عرض مراد صاحب الجواهر بلسان شنو بلسان العلامة بلسان الشيخ الأنصاري بعدين علق على صاحب الجواهر يعني الشهيد يعني الشيخ الأنصاري الآن يرد على صاحب الجواهر يقول شنو؟ يقول لكن المتأملة يقطع بعدم إرادتهما المفروض أيضا إرادتهم ما بالتفخيم يعني بعدم إرادتهم لذلك بعدم إرادة العلامة وعدم إرادة الشهيد الثاني لذلك. زين يعني لا يريدان من هذه العبارة أن من لو قصد وناويا لا يريدان قصد اللفظ المعنى لا مو هذا مرادهما
سيأتي في أي بعد قليل بعد مدات يأتي توجيه لعبارتهما وسيأتي ما يمكن توجيه الفرق المذبور بسيئة الكلام. طيب نعم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.